إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود مرة أخرى بحول الله عز وجل وقوته إلى الحديث عن أحوال العباد في يوم المعاد. فمن قل عنده الزاد يضيق عليه يوم التناد ويفضح على رؤوس الأشهاد، ومن تزود في هذه الحياة وعمل لما بعد الممات فإنه يتجاوز يوم القيامة العقبات وينجو من الكربات وتشمله عناية رب الأرض والسماوات. فمن الصنف الأول المفرطون المضيعون، الأثرياء المنعمون، الأثرياء الأغنياء المنعمون، الذين يركنون إلى الدنيا ويطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها، فهؤلاء يضيق عليهم في يوم القيامة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة. ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد أصحابه: كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. التجشؤ أو التجرع، يعني كيتجرع، تجشؤ هو الإنسان كيتجرع، وهو عبارة عن إخراج غازات من المعدة من خلال الفم، ويكون التجشؤ عادة مرافقا له صوت يخرج معه. وأحيانا يكون مرفقا برائحة كريهة غير محببة. والتجشؤ له أسباب عديدة، منها تناول الطعام بطريقة سريعة جدا، وهذا يؤدي إلى بلع الهواء الذي يسبب الغازات، ومنها شرب المشروبات الغازية، ومنها تناول الطعام بكميات كبيرة، فإنه يؤدي إلى تكون غازات وتجمعها في أعلى منطقة البطن. كما أن معاناة المعدة من عسر هدم الطعام وزيادة امتلاعها يؤدي إلى تهيج المعدة وتكون غازات. والنهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجشاء إنما هو نهي عن الشبع، لأنه السبب الجالب له. صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التجشؤ لأن سببه كثرة الأكل. والتجشؤ بصوت مرتفع طبعا ليس محرما، وإنما يعد فعله خلاف الأدب إن كان بحضرة الآخرين، حتى لا يتأذوا من الصوت والرائحة، والأولى أن يكتمه قدر المستطاع، فإن غلبه فليضع يده على فمه أو يضع منديلا أو غير أو نحو ذلك. هذا إن كان طبعا بحضرة الآخرين، فإن كان ليس معه أحد فلا شيء فيه، إلا أنه يكره أن يبالغ الإنسان في الأكل والشبع. ونقل بعض الرواة أن الرجل الذي تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو جحيفة، وأنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم. وعند الطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. وفي رواية لابن أبي الدنيا قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ 30 سنة، يعني منذ أن حذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة، ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبيل الخيرات. ففي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. إن المكثرين هم المقلون، يعني إن المكثرين من المال في الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة. وذلك لأن الغالب على من كثر ماله أن يستغني ويتكبر ويعرض عن طاعة الله، لأن الدنيا تلهيه بجمعها، فيكون مكثرا في الدنيا مقلا في الآخرة، يعني غنيا في الدنيا فقيرا في الآخرة. إن المكثرين في الدنيا الذين يتبجحون بأموالهم الطائلة وبأن أموالهم لا تفنى وأن أموالهم بازدياد وأنهم لا يخشون شيئا في الدنيا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم المقلون يوم القيامة، هم الفقراء، لأن هذا المال يفيد الجسد في هذه الحياة الدنيا، فإذا جاء الأجل انقطع هذا المال. وهناك بعد الموت شيء آخر هو العمل الصالح، هو الذي يجدي، هو الذي ينفع، يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ولذا قال الله جل وعلا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك الجنة، خير مما يجمعون يعني خير من الدنيا. إن المكثرين هم المقلون. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إلا من أعطاه الله خيرا، والمراد بالخير هنا المال، كما في قوله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. نفح يعني ضرب يديه فيه بالعطاء، والنفح في اللغة العربية الرمي والضرب، يعني فأعطى عن يمينه وشماله وأمامه ومن خلفه، أعطى في كل مجالات الخير، ساهم بما أعطاه الله عز وجل من مال في كل دروب الخير، بنى المساجد والمدارس والمستشفيات ودور العجز والأيتام، وتكفل بالأرامل والأيتام، وأطعم المسكين والمحتاج والفقير وابن السبيل، وأنفق في سبيل نصرة دين الله عز وجل وعباده المؤمنين. فاليمين والشمال والأمام والوراء كناية عن شتى وجوه الخير، يعني أنفق في كل الجهات وفي كل المجالات. قال: وعمل فيه خيرا. الخير هنا مراد به طاعة الله عز وجل، لأن صلى الله عليه وسلم يقول: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، المراد بالخير هنا المال. قال: فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، المراد بالخير هنا الطاعة، يعني عمل فيه بطاعة الله عز وجل. فهذا الإنسان المكثر هنيئا له، لأن المال قوة، وفي المال طاقة كبيرة جدا على اكتساب مرضاة الله. وحبذ المال، ويا نعم المال، يصان به العبد ويتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى. ولكن قليل من المكثرين في الدنيا من وفق إلى إنفاق ماله في طاعة الله عز وجل. أما الكثير من المكثرين في الدنيا ممن جمع فأوعى وبخل واستغنى، يكونون مقلين يوم القيامة، فقلة الحسنات تؤخرهم وتجعل الآخرين يتقدمونهم بعدما كانوا في الدنيا مقدمين. ففي سنن ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. الأكثرون هم الأسفلون يعني منزلة يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب، يعني أنفق في وجوه البر والطاعة. وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرة المدينة، الحرة معروفة أرض ذات حجارة سوداء، قال: فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه، وقليل ما هم. صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث ليال إلا وقد أنفقته في سبيل الله، إلا درهم أو دينار أرصده وأحفظه وأعده لسداد دين علي، والباقي أن أقول فيه في عباد الله هكذا وهكذا عن اليمين وعن الشمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين يعني من المال هم الأقلون يوم القيامة، يعني أقلون ثوابا والأقلون في الدرجة والمنزلة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم، وهذه يجب أن تضع تحتها خط، وقليل ما هم يعني هم قليل، يعني من عنده المال الكثير وينفق ويعطي العطاء الجزيل هذه قلة من الناس، يعني هم قليل. وهذا هو الواقع سبحان الله، لأن النفوس مجبولة على الشح، وقد حبب إليها المال حبا شديدا كما قال سبحانه وتحبون المال حبا جما. وكثير من الناس يسعى ويجتهد ويبذل الأوقات الطويلة وتمضي سنوات العمر من أجل أن يجمع المال، يقول من أجل أن أتصدق وأحسن وأصل الرحم وأفعل وأفعل وأبذل في وجوه البر والطاعات وألوان صنائع المعروف. والواقع أن الذين حصلوا الأموال الكثيرة لا يفعلون هذا، بل حتى الزكاة لا يخرجونها. غالب من يخرج الزكاة ويسأل عن القضايا التي تتعلق بالحقوق المالية هم الناس العاديون، الناس المتوسطون الذين زكاتهم 1000 يورو 2000 قل أو كثر لا تتجاوز ذلك. أما الذين يملكون المليارات فلم نسمع عن أحد منهم يسأل كيف يزكي ماله، فهؤلاء زكاتهم تغني فقراء البلد، فلو أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي في البلد فقير. في تقرير النشر مفاده من السعودية أنه لو أخرج الزكاة من الأغنياء في السعودية ومصر، يعني بلدين مسلمين عربيين، فلو أخرج الزكاة في هذين البلدين فقط لأغنت فقراء البلاد العربية جميعا، ولكن الأغنياء الكبار من المسلمين لا يخرجون زكاة أموالهم إلا من رحم الله. فالإنسان كلما ازداد ماله ازداد شحه وإمساكه وتقتيره، ولذا قال عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، أي لازم الشح النفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها. والشح طبيعة الحال هو من قبل الجبلة، يعني هو من أفعال الجبلة، يعني جبلت النفوس على الشح، والشح هو البخل الشديد. وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد علق الله الفلاح بالوقاية من الشح، وأضيف الشح إلى النفوس لشدة تمكنه منها وتعلقه بها، فهو راسخ في النفس يحتاج إلى مجاهدة من أجل أن يتخلص الإنسان منه ويرتقي في الدرجات العالية، وهذا لا يحصل إلا للقليل من الناس الذين يعينهم الله عز وجل. ولقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال. ففي شعب الإيمان وهو في الصحيحة عن أم الدرداء رضي الله عنه قالت قلت لأبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان، يعني زوجة تقول لزوجها ما لك لا تطلب الدنيا وتطلب المال كما يفعل فلان وفلان، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. ومعنى كؤود يعني شاقة وصعبة المصعد والمرتقى، لا يجوز العقبة الذين أثقلتهم الذنوب والخطايا. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الميمنة، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجنبنا أسباب سخطه. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سدنا الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى فمه. تدنى الشمس، يعني تقترب الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون أقرب منهم، تكون منهم كمقدار ميل. يقول سليم بن عامر، يعني التابعي الراوي عن الصحابي المقداد بن الأسود: لا أدري ما المراد بالميل. المراد به مسافة الأرض المعروفة، الميل نحو 1600 متر، أو المراد به الميل الذي يكون في المكحلة، هو العود الصغير الذي يكون في المكحلة الذي تكتحل به المرأة. هذا إذا كان المراد به المعنى الأول فهو قريب، وإذا كان المعنى الثاني فهو أقرب جدا، يعني مسافة قريبة جدا، لأن الميل هذا الذي يكون في المكحلة هو صغير جدا مثل الأصبع. قال: فما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. قرب الشمس يؤدي إلى العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يعني العرق يصله إلى الكعبين، ومنهم من يصله إلى الركبتين، ومنهم من يصله إلى حقويه، الحق يعني الخصر وسط الإنسان، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه ويغرقه بطبيعة الحال. في ظل هذا الموقف العظيم الذي يكون فيه الناس تحت وهج الشمس القاسي، يذوقون من البلاء شيئا تنوء بحمله الجبال الشم الراسيات، في هذا الوضع وفي هذا الحال يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمن، لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون. وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين تمثلت فيهم عقيدة الإسلام وقيمه الفاضلة، أو قاموا بأعمال جليلة لها في مقياس الإسلام وزن كبير. فمن هؤلاء الإمام العادل الذي يملك القوة والسلطان، وهو صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، فأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلهي. ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، وألجم نفسه بلجام التقوى، وردع النفس والهوى، فعاش عمره طاهرا نقيا. ومنهم الذين يعمرون مساجد الله، يجدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته، فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى رحابها. ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى، تجمعهم رابطة الأخوة في الله، ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح، ويفترقون على عمل صالح. ومنهم الذي تعرض لهم فتنة النساء، فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع في الفاحشة. ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله، فيخفي الصدقة حتى عن نفسه، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها. ومنهم الذي تملأ مخافة الله قلبه، فتفيض عيناه دموعا من أجل ذلك، وهو وحيد ليس معه أحد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو يوم القيامة. يظلهم الله في ظله، يعني في ظله، يعني في ظل عرشه، كما جاء في رواية سلمان في حديث آخر في ظله يعني في ظل عرشه، وهذا هو الراجح عند أهل العلم أن المراد بظل الله هو عرش ظل عرشه سبحانه وتعالى. وأضيف إلى الله إضافة التشريف كما نقول ناقة الله بيت الله، فأضيف هذا الظل إلى الله عز وجل إضافة تشريف، فهو الظل الذي خلقه الله عز وجل وهو ظل عرشه كما قلنا. يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل وقدم في الذكر لعموم النفع بعدل الحاكم، والثاني شاب نشأ في عبادة الله، وخص الشاب بالذكر لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، والتعلق بالمساجد لا يعني الجلوس فيها جميع الأوقات، وإنما يعني أنه إذا جلس في المسجد أنس واطمأن وارتاحت نفسه، وإذا خرج منها فإنه يحب الرجوع إليها. ورجلان الرابع رجلان تحبا في الله، وذكر الرجال في الحديث لا مفهوم له، إذ النساء مثل الرجال في هذه الأحكام إلا في موضعين، في الإمامة العظمى الخلافة وفي المسجد في الصلاة في المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. أما باقي الخصال الخمس فلا فرق فيها بين الرجل وبين المرأة. ورجلان تحبا في الله يعني امرأتان أيضا تحبتا في الله، فهذان الرجلان اللذان تحبا في الله لم تجمعهما قرابة ولا رحم ولا مصالح دنيوية، وإنما جمع بينهما حب الله عز وجل حتى فرق بينهما الموت وهما على ذلك. والرابع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فليست كأي امرأة، لها مكانة ومنزلة رفيعة، وقد أعطاها الله من الجمال ما يجعل الفتنة بها أشد والتعلق بها أعظم، فيا الله كيف ينجو من وقع في مثل ذلك الموقف إلا بإيمان عميق وخوف دقيق. قال تعالى في هذا وأمثاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والسادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع والأخير ورجل ذكر الله خاليا يعني بقلبه أو بلسانه ففاضت عيناه دموعا خشية من الله عز وجل. ففي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء سبعة أصناف، كل واحد اختص بخاصية وميزة جعلته يصل إلى هذه الدرجة. وأيعجز يا عبد الله أو أتعجز يا عبد الله أن تكون واحدا من هؤلاء؟ أكيد أنه لا يعجز الإنسان المسلم أن يكون واحدا من هؤلاء على الأقل ليكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اللهم خذ بناصيتنا إلى عمل الخير وخير العمل، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا أسباب سخطك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.